أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وكان كلامنا ولا يزال في معنى التوحيد أو في معاني التوحيد، وكنا قلنا يعنى بعلم الكلام، في علم الكلام بهذا المصطلح أكثر من شيء، وكلها عناوين تعود لتنزيه الله تبارك وتعالى. فالتوحيد في الذات يعني نفي التركيب الخارجي، كما يعني التركيب نفي التركيب الذهني، فهو سبحانه وتعالى بسيط، ويعني نفي الحاجة منه إلى غيره مطلقا، حتى لو لم يكن في ذاته، بأنه ذاته غير مركبة لكنه لا يحتاج إلى غيره من خلقه أيضا. فالتوحيد ينفي هذا كله. ثم عرجنا من بعد التوحيد في الذات إلى التوحيد بالصفات، وكنا قلنا إن الله عز وجل واحد أحد في صفاته، فالعقل قد أوجب وجوده كما أوجب وجود صفاته، فصفاته عين ذاته. ثم قلنا ونعني بالتوحيد أيضا توحيدا في الأفعال، لأن من الصفات ما هي ثبوتية ذاتية، ومنها ما هي ثبوتية فعلية. فلما نعني نطلق التوحيد على الذات الشريفة نقول الله واحد أحد حتى في أفعاله، ومن أفعاله أمهات الأفعال كالخلق مثلا والربوبية والتشريع، فهذه أفعاله سبحانه، خلق ولم يخلق، وصنع ولم يصنع، وشرع ولم يشرع، يعني شرع الله لنا حلية الطيبات ولم يشرع سبحانه لنا حلية الخبائث، إذن هي من صفات الأفعال. فإذن أوحى ولم يوحي، خلق ولم يخلق، شرع ولم يشرع، فإذن التوحيد في الأفعال أيضا توحيد في الخالقية، وتقدمت الإشارة إليه بالأمس، وضمناه أيضا نفيا ما يتهم به بعض المسلمين أو المسلمون الشيعة بالتفويض المفوضة، لعنهم الله. نحن نبرأ من كل من قال إن الله عز وجل لا دخل له في خلقه ولا عمل له في خلقه، إنه فوض الخلق إلى غيره، هذا كفر ولا نقول به، وهو من قصور الآخرين علينا أو من تقاصرهم بنا. ولكننا فرقنا لكم أحبتي بين التفويض والإفاضة. نحن ننكر التفويض بالمعنى السيء السخيف، لكننا ندين بيننا وبين الله تعالى بالإفاضة، فإنه سبحانه أفاض على خلق من خلقه الملائكي، وأفاض على خلق من خلقه الجني، وأفاض على بعض من أصناف خلقه البشري. فقد أفاض الله عز وجل وفضل طبقات من الناس على طبقات، ونص القرآن الكريم على هذه الإفاضات، ومنها الخلافة التكوينية، كما أفاض الله تعالى تكوينا وتسييرا للخلق على عبده داود عليه السلام، حيث جعله خليفة وجعل الكون طوع يمينه، يا جبال أوبي معه والطير، وكما أفاض سبحانه على سليمان النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نطق صلوات الله عليه وعلى نبينا وآله بما أنعم الله عز وجل عليه وعلى آبائه أو على بعض آبائه، إن أوتينا من كل شيء، بعدما نطق بأنه علم منطق الطير، علمنا منطق الطير وهو تكوين، وأوتينا من كل شيء، أوتينا من كل شيء على إطلاقها، فهو عليه السلام مسلط على الكائنات. وكنت قلت إن المسلمين مجمعون على أن الله تعالى أفاض على صنف من خلقه ما لم يصل التكرم على محمد وآله عليهم السلام، فإذا ما أضيفت الكرامات إلى علي وأبناء علي ترى قوما ينغضون إليك رؤوسهم وكأنهم لا يتحملون، نعم حسد إلى حقد وخسة معدن هطلت عليك وكلهن هتون. جيد، هذا التوحيد في الخالقية، وهو منفي عندنا جملة وتفصيلا بمعنى التوحيد في الخالقية لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد القاهر الصمد المتفرد في خلقه، ومنها التوحيد في الربوبية. فما الفرق بين الربوبية والخالقية؟ الخالقية من جملة ما تعني الإبداع من عدم والإبداع من لا شيء وإيجاد الشيء الغير مسبوق أو غير المسبوق، وأما الربوبية فهي تدبير الأمر، تسخير الكائنات، تفعيل بين العناصر، والربوبية تدبير وسلطة، والخالقية إيجاد وإبداع، هما معا لله تبارك وتعالى وحده. العقل الذي أوجب وجود الله عز وجل جعل العلل المعدة اللي هي معلولات له، جعل الخلق كله طوعه ابتداء وبقاء وانتهاء. فالعلة الفقيرة تحتاج إلى الموجد ابتداء وانتهاء، وما التدبير والربوبية سوى الافتقار في المعلول إلى علته. فلا يستغني معلول في الكون، أي الكون كله، لا يستغني معلول في الكون بقاء واستدامة عن الرب الخالق عز وجل، لأنه ما زال ممكن الوجود حتى لو وجب وجوده بعد إيجاده، لكنه بغيره وجب وجوده بغيره، فذلك الغير هو المشار إليه بالعنوان الشريف، هو الله سبحانه وتعالى. فماذا يعنى بالربوبية وتدبير الأمر؟ بمعزل عن الله عز وجل، هذا كالشرك في الخالقية. أما أن يقال بأن الكون يدير بعضه بعضا هكذا خلقه الله سبحانه، هذا لا ينكره عاقل. أعيد، تفاعل الكون فيما بينه بخلق الله الأول هكذا أراده سبحانه وأجرى خلقه على مراده، هذا لا ينكره عاقل. فالكون يؤثر بعضه في بعض، وتسلط بعض العناصر على بعض. إذا كان المراد بالربوبية التسليط الكامل، فهذا منفي عن الخلق كله، الربوبية والقهارية لله عز وجل حصرا. لكن أن يؤثر عنصر في عنصر، بلا شك ولا ريب، بلا شك ولا ريب، فكل شيء يؤثر في كل شيء في الكون، والتأثير هو لا يعدو عن كونه عللا معدة أو شروطا اقتضائية أو إلى آخره. فإذا كان المراد من الربوبية ذلك المعنى، فهذا معنى ساقط عقلا ولا نقول به. دع عنك سخافة القاصرين الذين يتهمون المسلمين الشيعة بأنهم يجعلون أربابا غير الله عز وجل، ويتهمون الشيعة بيض الله وجوههم بأنهم يرفعون آل محمد عليهم السلام إلى غير مستواهم البشري. هذه كتبنا طافحات، وهذه أدلتنا في علم الكلام صريحة في عقيدتنا بآل البيت عليهم السلام، نعتقد بهم أنهم عباد مكرمون لله سبحانه، لا يسبقونه بأمر وهم بأمره يعملون تماما كالملائكة المقربين. هذه عقيدتنا المجمع عليها، لا خلاف عندنا فيها، وألفاظنا دائما تكون مشيرة إلى هذا المعنى، وإن اختلفت العبائر فالجمال واحد. جمال عقيدتنا بآل محمد عليهم السلام هو هذا. نعم، كما ذكرنا في باب الخالقية نعيده في باب الربوبية، لا تفويض من الله لعبد من عباده، لكنه أفاض سبحانه على عباده من عباده. فمن أنكر الإفاضة أنكر تأثيرا وقدرة لله عز وجل. أعيد، الحذر أو التحذير لإخواننا المسلمين من خوفهم وتقديرهم لربهم أنهم في الفتنة سقطوا وأنهم في الشبهة سقطوا، هم أرادوا أن يجعلوا الله تعالى القادر الوحيد فأعجزوه عن أنه يفيض على خلقه. أعيد، إنه بعواصم البلاد الإسلامية مطرح ما بيمشي التوحيد الطافح ماشي، فكأنهم يقولون الله هو المسيطر والمفعل والمحرك. صحيح، ولا قول لنا نحن المسلمين الشيعة غير هذا. إذا ما سألت عن جوف ما يقول، وهي جوفاء، عن جوف ما يقولون، فيقولون إن القدرة لله والعزة لله والسيطرة والهيمنة لله. صحيح، فإذا طلبت معونة من أحد أو طلبت وساطة من أحد قلت هذا لا يجوز لأنه تعجيز لله. التعجيز في أن تنفي هذا، التعجيز في أن تنفي أن الله تعالى يتصرف في خلقه فيفضل بعضا على بعض. التعجيز أن تقول هذا الأب لا يستطيع أن يعطي بعض أبنائه سلطة فوق الآخرين، هذا التعجيز. أما القدرة والاختيار لله عز وجل هي بمحض قدرته سبحانه أنه يستثني صنفا من عباده فيفيض عليهم لأنهم لا يسبقونه بأمره وهو هكذا أرادهم. إذن الإقدار لله والتفعيل في عقيدتك مع الله عز وجل أن تقول إن الله سبحانه قد فوض لعبد من عباده وأنه سير عبدا من عباده في عباده الآخرين. وهذا ما نجده في الملائكة المكرمين الذين أوكل الله إليهم ما يعجز عنه الآخرون، الآخرون كل الآخرين، من تسيير رياح وقبض أرواح. وهذا القرآن الكريم صادح بوظائف الملائكة المقربين من مدبرات الأمر ومن النازعات ومن المسبحات ومن المتصرفات. فهذا الله سبحانه قد جعل صفات لملائكته تدل على وظائف، وليست الوظائف هذه سوى إفاضة وتسخير لغيرهم بيدهم أو تسخير لغيرهم لهم. صادح يعني ناطق، يعني ناطق بوضوح، صدح بالحق. هذا المعنى لا يعدو كونه عبدا من عباد الله، أجر الله عز وجل القدرة على يده. إن لله تعالى في خلقه عبادا إذا أرادوا أراد، إن لله عز وجل في خلقه عبادا إذا أرادوا أراد، يعني يجري الله عز وجل إرادته ضمن هذه الموازين البشرية كما في الشريعة في الطبيعة. الله سبحانه جعل نماذج في نواميس الشريعة والطبيعة تدل على مراده سبحانه وتدل على قدرته عز وجل. القدرة في الخلق أيها الموحدون الطافحون، القدرة في الخلق أو في بعض الخلق دليل قدرة الخالق عز وجل. الإعجاز في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من أدلة الركوع والخضوع بين يدي الله عز وجل وهو خالقه. يعني كلما وجدت عبدا من عباد الله سبحانه خارقا لقوانين العادة في قدرة الله في قدرته، إنما يدلك هذا على قدرة الخالق، على قدرة المهيئ، على قدرة من أراد سبحانه وتعالى. إذن الربوبية هي هذه. فهل طلب الخيرات من عبد يعتبر شركا كما يتقاصر فيها القائلون عنا؟ يعني لو وقف الزائر أمام الحسين عليه السلام مثلا، أو لو طلبت شيئا من أحد، فهل التوسيط في الأفعال وهل اتخاذ الوسائل والوسائط يعتبر شركا؟ إن كان هذا بشرك، لو كان هذا شركا فالطبيعة كلها يشرك بعضها في بعض. أعيد، لما يطلب المريض شفاء من طبيب، ويطلب العاجز معونة من قادر، ويطلب الإنسان من آخر حاجة، هذا لا يسمى شركا بالله عز وجل، إنما يسمى توسيطا في الوصول، اتخاذ سبيل للوصول. أزيد ولعن الله يزيد، الربوبية المنفية، الربوبية المنفية عقلا، المرفوضة عقلا والمنهية شرعا، هي أن تجعل قادرا مع الله، وأن تجعل فاعلا مع الله، وأن تجعل مهيمنا غير الله، غيره ضدا أو غيره ندا أو غيره معا، كل هذا سخيف عقلا مرفوض. لكن أن تجعل القادر الوحيد وهو الله سبحانه وتعالى قد أجرى من قدراته سبلا بين خلقه ووساطات بين خلقه، كالإيلاد والإيجاد بين المتكاثرين من الحيوان والإنسان، هذا يسمى علل طولية، والعلل الطولية عين الفقر إلى الله سبحانه، هي الفقر أصلا. بعبارة، التوالد مرهون بقنوات، والإيجاد مرهون بقنوات، وجميع الأشياء في تفاعلها مرهونة بقنوات. أصلا وجود القنوات بين الفواعل دليل الافتقار، وأين الشرك في هذا؟ وهي صارخة بالافتقار أصلا. لما يعجز أحد عن حصوله على مراده إلا من خلال قنوات، هذه القنوات شعورك بالحاجة إليها هي دليل فقرك إليها. والفقر لا يعدو كونه مرهونا بإرادة الله سبحانه. إذن العلل الطولية، شو بنقصد بالطولية؟ يعني هكذا سبلها الله وأجراها في قنوات. المقدر والمسيطر والفاعل هو الأول، ومن بعده قنواته، هذه القنوات عين الحاجة إليه، فهي عين الربوبية لله سبحانه وتعالى، أي هي صارخة بالربوبية له سبحانه. الممنوع هو أن تجعل بدء قناة غير الله مع الله سبحانه، أنه هذا مفيض وهذا مفيض، هذا موجد وهذا هذا مسير وهذا مسير، هذا مسيطر وهذا مسيطر. أما أن تجعل قنوات السيطرة عائدات إليه عز وجل كقنوات الطبيعة في فصولها وحركاتها، إن كل شيء يحتاج إلى شيء، هذا المسمى بالسبيل، ولا ينكره عاقل. السبيل يعني الطريق، السبيل يعني المسلك، السبيل يعني القناة، ويعبر عنه بالقرآن بالوسيلة. أنا أقول أحبتي لهذا البحث إن شاء الله موضع آخر يسمى عنوان التوسل، بس باختصار، من أراد التوصل إلى الله عز وجل لا يمكنه إلا عبر التوسل. مش إنه هالقد هذه فيها حذر، أن تحذر بوسائلك نحو الله عز وجل حفاظا على قدسه سبحانه حتى لا تتخذ الوسائل وهو أقرب إليك من نفسك. أقول أول توصلك إلى الله سبحانه، أول وصولك إليه عز وجل، هي إطاعتك له بالأوامر والنواهي. بعبارة أوضح، لا توصل إلى الله إلا بإطاعة ما أراد. امتثال ما أراد هو عين الوصول إليه سبحانه، صح؟ هل يعنى بالأوامر إطاعة والنواهي انزجارا غير الوسيلة إلى مرضاته؟ أعيد، صدور الأمر منه عز وجل وإصدار النهي منه عز وجل هي وسيلة إطاعته. أعيد، أيها العاقلون غير المفعلين لعقولكم، يعني هن عاقلون بالقوة، يعني لو فعلوها، كيف يصل الفقير الجاهل إلى الله القادر الغني؟ كيف تحيط بمرضاته؟ كيف تدرك أنه راض عنك؟ بعبارة أوضح، أوجب العقل عليك إرضاء ربك وشكره سبحانه، ممتاز. لا سبيل لمعرفة امتثالك للشكر إلا بوسيلة منه عز وجل، هو المفيض، هو القادر القاهر، وأنت الفقير الجاهل. كيف تعرف أنك وصلت إليه؟ كيف تعرف أنك أرضيته؟ كيف تعرف أنه عنك راض؟ كان من لطفه عز وجل وحكمته أن يجعل لك كفه سبيلا، وسيلة، أمرا كاشفا يدلك على أن هذا يرضيه، وهذا الذي يرضيه بعبارة أوضح هو وسيلة كشف رضاه. هذه الوسيلة بادئ ذي بدء وانتهاء هي عبارة عن أوامره والنواهي والسلام. فلا سبيل لمعرفة رضاه وقربك منه عز وجل إلا امتثال أوامره ونواهيه. فإصدار الأوامر هو أول الوسائل التي جعلها الله عز وجل بينك وبينه. جعل الله عز وجل بينك وبينه من لطفه وحكمته وسيلة تسلكها في الوصول إليه، ولولا هذه الوسيلة لما تمكنت من معرفة ما يرضيه ولا من معرفة ما يغضبه عز وجل. فالوسيلة هي الطريق إليه، فلولا التوسل ما في توصل، لا يمكن أن تصل إليه تعالى إلا بوسائله. هذه الوسائل منه وتقدس لمصدرها، قدس الشريعة وقدس الطريق لقدس المسلك عز وجل، هو الذي سلكها، هو الذي أرادها، هو الذي سبلها وشرعها لك. فطريقه طريقك إليه مقدسة لأنه أحبها، فهي محبوبة إلى الحبيب عز وجل. أقول فكل هذا نعني به الوسيلة، ومأمورون عقلا، مش بس نقلا في القرآن ابتغوا إليه الوسيلة، مأمورون عقلا بأن نفتش عن سبيل ووسيلة حصرية مش احتمالية، يعني قطعية، لمعرفة مرضاته سبحانه. ولو لم يكن لك طريق إليه عز وجل لأوجب العقلاء الاحتياط في كل شيء حذرا من مخالفته عز وجل، وهي المسمات بقاعدة الاشتغال، المسمى بمسلك حق الطاعة، وهو أحد المسلكين عندنا في علم الأصول. مسلك حق الطاعة هو من مفروضات العقل، لا يجوز لك عقلا أن تغامر بين يدي المنعم عز وجل، لا يجوز لك أن تغامر بين يديه بأنه يرضى والله لا يرضى. يجب عليك أن تحتاط في كل شيء تحتمل النهي عنه، ويجب عليك أن تحتاط في فعل كل شيء تحتمل محبته. هذا عقلا. وليس امتثالك، هذا بالميل التاني، وليس امتثالك للأوامر إلا اتخاذك للوسيلة. يعني أنت بصلاتك تتوسل إليه، أنت باجتنابك للقبائح تتوسل إليه. إذن امتثالك هو الطريق الحصري، هو الطريق الحصري لمرضاته سبحانه، امتثالك لما أراد. ومن هون قبحت البدعة، وما في عنا بدعة ونعمة البدعة كما شرع غيرنا. من هنا صارت البدعة قبيحة، وصارت البدعة على حد التشريع، وهذا بيجي معانا ونحن قائلون بالتوحيد في التشريع أيضا، التوحيد في المشرعية غير التوحيد في الربوبية. أقول فلا وسيلة يعني لا وصول إليه سبحانه، والوسيلة هي امتثال أوامره سبحانه في فعل ونهي، مع غض النظر عن المتعلق. بلش بالمتعلقات. شو هي متعلقات الأمر التي جعلها الله وسيلة لك؟ فرض الله عز وجل عليك وسيلة وسبيلا يعز على كثيرين من العقلاء المؤمنين أن يفعلوه، وهو أن باب الله عز وجل ورضاه يمر تحت أقدام والديك مسلمين كانا أو كافرين. وهذا أول سبيل وأول وسيلة فيها تحدي وتأديب للإنسان. أعيد، الوسيلة الأولى في وصولك إلى الله عز وجل أن يمر دينك بتواضعك لله سبحانه تحت أقدام والديك، مش أبويك. الأبوين يعني عادة يقصد بهما المربيان، وهي صفة مدح. نحن قائلون بأن الوالدين بما هما والدان يجب عليك برهما والإحسان إليهما، وبحده الأدنى عدم إغضابهما مسلمين كانا أو كافرين، سيئين كانا أو خيرين. ما عم أقول إطاعة، أقول البر والإحسان والخلق بين أيدي الوالدين، والتذلل بجناح الرحمة بين أيديهما. وهذه وصية الله سبحانه وتعالى لي ولك، وهي من أوائل وسائله. شو هي الوسيلة الأولى؟ صارت أن اشكر لي ولوالديك، مش لأبويك. الأبوين يكونوا مدحا، لا لا، لوالديك. وبلكي ما كانوا ملاح، وبلكي ما كانوا بيسوا، كفي، إلي المصير. مش أنت المحاسب، ومش أنت المدقق في أعمال الوالدين. أنشكر لي، الشكر لله على كل نعمة والحمد لله على دفع كل نقمة، أنشكر لي ولوالديك، إلي المصير. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ومش بالأبوين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. من هما يا رب؟ قال هما اللذان أولداك، خيرين كانا أو سيئين. أي وسيلة فيها تأديب أكثر من هذه، وفيها وضع لمحك أكثر من هذه وأصعب منها؟ وهذه وسيلة على تماس بين أكثر الناس. كل الذين عاشوا مع والديهم اضطروا إلى ممارسة هذه الوسيلة. وأي وسيلة أصعب؟ شو بتقول هون أيها الماشي في عواصم التوحيد؟ هذه أول الوسائل. دلالات التوسل ممنوع. أي توسل؟ التوسل اتخاذك للسبيل. مش بدك تعرف مرضات الله عز وجل؟ تنحصر في أوامره ونواهيه. بالشو؟ بالمتعلقات. إذن الأمر هذا صادر، اسمه يجب. يجب ماذا؟ يعني دور على المتعلق. وين تعلق الوجوب؟ بأقدام الوالدين. خلاص، أنا معبر بأقدام الوالدين حتى ينفهم منها البر والإحسان، حتى ينفهم منها التذلل بجناح الرحمة. إذن دينك أيها الكبير الكبير مردود عليك إلا من تحت أقدام والديك. انتهى. هذه وسيلة وتعلقها هذا. إطاعة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وسيلة. إذن اختبر الله عز وجل إطاعتك عبر واجبات، جعل متعلقاتها بشرا. طبعا إلا أن تأتي إلى قدسية محمد وآله عليهم السلام، هؤذ ممنوع أن يقرب إليهم بالتقرب، ممنوع التوسل بهم. شو يعني ممنوع التوسل بهم؟ يعني ممنوع يكون هني متعلق من متعلقات الأوامر الإلهية. ماشي. خذ الوسائل البشرية، هذه وسيلة. خذ الوسائل المكانية، أنت مطلوب فيك أن تتقرب إليه بأحب عباداته. شو هي؟ الصلاة. الصلة بينك وبينه الصلاة. الصلاة أقرب أو أقدس وسيلة إليه عز وجل. ممتاز. جعل متعلقها مكاني، هو الكعبة الشريفة، حجر ممنوع إلا أن تتجه إليه سبحانه بها، ممنوع إلا أن تتقرب إليه عز وجل عبرها. حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها، وين ما كنتم ولوا وجوهكم شطرها نحوها، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. منجيله. إذن الصلاة هي أقرب الوسائل إليه وأحبها بين يديه. مع هذا جعل الله عز وجل متعلقا من متعلقاتها حجرا. كما بقول أمير المؤمن عليه السلام عن الكعبة: ثم ابتلاهم الله تعالى بأحجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، فجعلها حرما للناس وقياما للناس وحرما آمنا. مثل باب حطة. وشو باب حطة؟ عتبة. عتبة يعني قنطرة. هذا الباب جعله الله متعلقا لمحك الإيمان. ادخلوا الباب سجدا. بدك تدخل عبر هذا الباب، لا بدخل من هان وآتيك زحفا، لا، تعبدني كما أريد لا كما تريد. ادخلوا الباب متأطئي الرؤوس سجدا وقولوا حطة. شو هالكلمة غير المفهومة؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إذن ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. باب توبة. تقول ليه صحيح؟ هذا نص القرآن. هو نص القرآن أيها التوحيدي الفارغ. ما أقرأك قوله تعالى شرط التوبة دخول باب حطة، شرط التوبة لأنه خطايا، ادخلوا الباب حط سجدا وقولوا حتى نغفر لكم خطاياكم. انت ما توأمت هذه الآية مع محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله؟ يعني مرت معك مع موسى عليه السلام وهي مقبولة، بس مع محمد سيد الخلق لا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، بديجوا لعندك، بتقلي لا، الاستغفار يحتاج إلى واسطة، انت استغفر ربك عز وجل، شو دخل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله؟ هذا وسيلة الباب، هذا حطة. لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله، بس استغفر لهم الرسول، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. إذن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ساعيتها لوجدوا الله توابا رحيما. اعمل هذا المفصل الشريف من الآية مترجما بقوله تعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، شرطين، نغفر لكم خطاياكم. من الغافر؟ الله. شرطه مرور تحت حجر. هونيك بمحمد صلى الله عليه وآله أن تقف على أعتابه مستأذنا عليه، طالبا وسيلته، طالبا شفاعته، ليؤمن على دعائك واستغفارك يغفر لك الله عز وجل. طيب هذه وسائل. نحن لا نعقل في الطبيعة وصولا من دون وسائط، ولا نعقل في الشريعة وصولا إلى الله من دون وسائل، لا أقل وسيلة الأمر والنهي. وأنت على عرض الكون أو على عرض الشريعة، شوف متعلقات الوسائط في الطبيعة قداشي عريضة، وشوف متعلقات الوسائل الشرعية قداشي عريضة. الوضوء وسيلة، والصلاة وسيلة، والمستحبات وسيلة، وفروع الدين كلها وسيلة. كل هذا يعتبر وسائل، ابتغوا إليه الوسيلة. إذن الوسائل دعك عن متعلقاتها، فالكعبة إحدى الوسائل وهي حجر، ومحمد صلى الله عليه وآله سيد الوسائل وهو بشر، وأمره سبحانه لا فرق بين متعلقاته. أمرك الله عز وجل أن تقدس محمدا صلى الله عليه وآله قدسية مطلقة، ومثلها عطف آله عليهم السلام، فأطعت حسنا وحسينا ولم تجعل محمدا ابن أمير المؤمنين أمثالهما أو مثلهما. هذا من متعلق الله، من متعلق أمر الله سبحانه. إذن إطاعة البشر إطاعة الله، وتقديس الحجر تقديس لأمر الله، واتخاذك للجهة كذلك. ويأتي بحث آخر إن شاء الله مفصل تحت عنوان التوسل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.